إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 60 من علم أصول الفقه، وهو الدرس الثاني اليوم. وصلنا إلى الباب 6، وفيه مبحثان: المبحث الأول المنطوق والمفهوم، والمبحث الثاني النسخ. وبعد هذا الباب مباشرة نرجع إلى أدلة الأحكام. يعني أريد أن أوصل أن التطبيق من الممكن بعد الانتهاء من النسخ، واضحة؟ وبقية الأشياء تؤثر، ولكن تؤثر فهما، بمعنى قلما تستخدم أدلة الأحكام التي ستأتي، يعني مواضعها قليلة. الشيء الثاني، بقية الأشياء، الاجتهاد والتقليد والتعارض نحو هذه الأمور تدعمك ولا تعطلك. أولا، المبحث الأول المنطوق والمفهوم. قطعا التعريف في اللغة أولا يقول هنا المنطوق لمفعول، مش كده؟ من الفعل إيه؟ نطق، الثلاثي. والمراد بالمنطوق يعني الكلام أو اللفظ الذي تلفظت به، وأخذ منها النطاق والمنطقة. النطاق اللي هو بتربط به ذات النطاقين، زي كده، زي ايه؟ قطعتين من القماش، زي ايه؟ الحزام. يعني في الاصطلاح، ما دل عليه اللفظ في محل النطق به. يعني ايه بقى المنطوق؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق به. شرح التعريف، ما جنس في التعريف، دل عليه اللفظ اي المعنى المستفاد من اللفظ المنطوق. المعنى المستفاد من اللفظ ايه؟ المنطوق من نفس اللفظ. انا برضك عايز اوصل لك، اصل ممكن تستفيد معنى بمساعدة اللفظ، لانه نفس الصيغة هذه، المبنى هذا له معنى، هو هذا الذي اريده هو بالايه؟ بالمنطوق. واضحة؟ اكرر، يقول هنا دل عليه اللفظ اي المعنى المستفاد من نفس اللفظ، يعني مبنى اللفظ له معنى، هذا هو الذي اريده، وهذا يسمى منطوقا. قد استخدم هذا اللفظ كعامل مساعد لاستخراج معاني اخرى، ده مش موضوعي. طيب، امثلة. قال تعالى: فلا تقل لهما اف. اللفظ المنطوق اف، يبقى فلا تقل، ده تحريم ولا مش تحريم؟ لان ده هي، يبقى حرم ايه بالمنطوق؟ التأفيف. صحيح. واحد يقول لي والأذى، أقول له هذا مستفاد من اللفظ، يعني من سعادة اللفظ لا من نفس اللفظ. واضحة؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. يبقى اللفظ المنطوق يدل على وجوب ايه؟ في ايه؟ في الغنم التي تأكل من الأرض اللي هي السائمة، يعني الغير المعلوفة. أنا عشان أقرب لك شوية، طيب أنا ممكن أستخدم هذا النص كعامل مساعد في استخراج حكم تاني بس مش منطوق. إذا الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، هل هذا هو منطوق اللفظ ولا ده مفهومه؟ مفهومه. يبقى المنطوق هو المعنى الذي تضمنه المبنى، المعنى الذي تضمنه. اما المعنى الذي دل عليه المبنى ده موضوع ثاني خالص. فهمتم الكلام؟ طيب، الفرق بين المنطوق والمجمل. يقول هنا المنطوق دل لفظه على معنى يجب العمل به، صح الكلام؟ المجمل دل لفظه على معاني محتملة، ولكن لا يمكن العمل بأحدهما إلا بإيه؟ بدليل، إلا بقرينة. يستفاد من المنطوق معان، ولكن ليست مستفادة من نفس اللفظ، ولكن تعتمد عليه. يعني لو قلنا فلا تقل لهما أف، طيب انا اقول لك بتحريم سب وضرب الوالدين اعتمادا على تحريم ايه؟ التأفيف، ولكن ما خدتهاش من المنطوق. وهذا يبين ايه؟ يعني يسمى باللزوم، من باب الاولى، يعني لازم هذا الكلام هكذا. لذلك لو قلت مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يبقى المنطوق ده بيحرم ايه؟ ابدا ما حصلش. نهى عن ثمن الكلب، يبقى المنطوق بيحرم ثمن ايه؟ الكلب، ولكن تحريم البيع والشراء من باب اللزوم مش من باب النص. ايه، وصلت؟ لان اصلا الثمن البيع والشراء لازم ايه؟ الثمن. فلو قلت لك قل لي المفهوم من هذا المنطوق، او قل لي المنطوق هذا يدل على ايه؟ نهى عن ثمن الكلب، تقول لي النص يقول بتحريم البيع والشراء. النص ما قالش بتحريم البيع والشراء، النص نطق بتحريم الثمن. اما البيع والشراء ده هذا من لوازم ايه؟ الثمن. يبقى التحريم تم بايه؟ تحريم البيع والشراء باللزوم وليس بالمنطوق. واضحة؟ وطبعا التحريم بالمنطوق اقوى من التحرير بايه؟ باللزوم، لان اللزوم قد يتخلف لاي سبب من الاسباب. طيب، يقول هنا لا يعتمد على اللفظ المجمل في فهم معاني اخرى، صح؟ ولكن احنا في المنطوق اعتمدنا عليه في فهم معاني اخرى. طيب، المفهوم. نعم، قد يكون نصا او ايه؟ ما هو الظاهر هو الذي تبادر الى الذهن، واضحة؟ والذي تبادر الى الذهن اصلا معنى اخذ من المبنى، يبقى هو المنطوق. ماشي الحال. المفهوم، لان المبحث اسمه المنطوق والمفهوم، لان هتلاقي بقى علاقات. المفهوم من الفهم، فهم يعني علمه. في الاصطلاح المعنى المستفاد من اللفظ لا في محل النطق به. يبقى كده انا خرجت ايه؟ المنطوق، يعني المعنى المستفاد اعتمادا على اللفظ. واضحة؟ ممكن نقول ما دل عليه اللفظ، لان احنا مهمنا في الشرعيات ما ورد به النص، ما ورد به النص ده المنطوق، وان كان بيدخله فنيات عالية جدا كما سبق، ولكن ما دل عليه النص اللي هو المفهوم. فمثلا لو قلنا فلا تقل لهما اف، المنطوق هنا تحريم ايه؟ التأفيف، وهذا المعنى أخذ من المبنى مباشرة. طيب المفهوم إيه؟ تحريم سب وضرب وما كان في معناهما. فهذا المعنى استفيد من الاعتماد على النص لا من نفس إيه؟ منطوق النص. طيب دلالات المفهوم دي بقى يعني إيه؟ خطيرة شوية عشان تفهم المواضيع ماشية إزاي. قطعا ستجد في كتب أصول الفقه وأخص بالذكر الأحناف تقسيمات غير هذه التقسيمات تماما. عبارة النص وظاهر النص ونحو هذه الأمور. فهنا بنقول دلالات المفهوم ثلاثة: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء. دلالة اقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. طيب أولا دلالة الاقتضاء أو دلالة الاقتضاء بالفتح والكسر، أي أن صحة الخبر أو صدقه يتوقف على إثبات مضمر. يعني إيه إثبات مضمر؟ يعني في حاجة محذوفة في الكلام، يبقى خلاص دلالة الاقتضاء دي اللي هي ايه؟ يوجد شيء محذوف فين؟ في الكلام. ان لم تثبته لم تثبت المعنى المراد. ماشي؟ تثبته في ايه؟ في الفهم. مثال: قال تعالى واسأل القرية فتوجيه السؤال الى القرية منا لا يمكن. لذلك ألفاظ الخبر في محل النطق لا تكون صحيحة إلا بتقدير محذوف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو فهمنا المنطوق بس بغض النظر عما تبادر إلى الذهن، واسأل القرية، يبقى السؤال موجه إلى إيه؟ إلى القرية. صح الكلام كده؟ ولكن على طول بيتبادر إلى الذهن واسأل القرية، إنك تجد إن أنت وضعت في الذهن لفظ واسأل أهل القرية، وهو لفظ أهل، أي المعنى واسأل أهل القرية، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى إيه؟ الذهن، وأن العرب ألفت ذلك، ألفت الحذف، تعشق الحذف، لدرجة أنه وقع في يدي أنها حذفت كل شيء ولم تبق إلا حرفا واحدا. يعني يقولون أيم الله، هي أصل الكلام أيمن الله، يمين، أيمن الله، راح حذفني النون، فقال أيم الله، راح جه واحد قال لك لا، أنا أحذف الهمزة مع الياء يبقى مون الله، جه اللي بعده قال لك وأحذف النون يبقى مون الله، قسم ناقص غير نحفظ الميم كمان. واضحة؟ مالله أو مالله أو ملاه، اللغات الثلاثة موجودة فيها قسم، ولكن أسهلها مالله. واضحة؟ فدي عادة العرب، وكله يتبادر إلى الذهن. أول واحد ما يقول مالله هي أيمن الله. فقلت العرب ألفت ذلك، فالمعنى المتبادر هو سؤال أهل إيه؟ القرية. وهذا المحذوف معروف عند النحاء باسم، بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. يعني واسأل أهل القرية، يبقى أهل هنا مفعول به منصوب. واضحة؟ لما حذف المضاف واللي هو مفعول به في نفس الوقت قال واسأل القرية التي كانت مكسورة، أي واسأل أهل القرية، فأصبح المضاف إليه أخذ إيه؟ علامة إيه؟ المضاف. واضحة؟ مثالها تماما: إن العهد كان مسؤولا. هو العهد نفسه هو اللي مسؤول ولا صاحب العهد؟ إن العهد ليس بمسؤول، إنما المسؤول هو صاحب من؟ العهد. يبقى طالما ان الكلام هنا يصح ان يتبادر الى ذهنك الا بتقدير هذا المحذوف، لا لابد ان تقدره. ف مباشرة ان العهد كان مسؤولا، فهمت ان صاحب العهد كان ايه مسؤولا، ولكن هذا لم يتم الا بتقدير ايه محذوف. يبقى هذا يسمى بدلالة ايه الاقتضاء. يبقى دلالة الاقتضاء مقصود منها ايه؟ اثبات مضمر، اثبات ايه مضمر حتى يصح الكلام. طيب قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم نكاح امهاتكم، مش كده؟ حرمت عليكم الميتة، اي حرمت عليكم اكل الميتة، واضحة؟ طيب، وانا كنت شرحت الجزئية دي اللي هي الحكم المضاف الى عين معينة يصرف لغة وعرفا الى ما اعدت له هذه العين، دي ترجمة للايه للكلام المجمل هذا. وايضا انتبه، دلالة الاقتضاء كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لو فهمنا الكلام كده زي ما هو ماشي بغض النظر عما يتبادر الى الذهن، فمن كان منكم مريضا او على سفر، طب هو المريض او المسافر ممكن يصوم ممكن ايه ما يصومش. فهنا لو اعتبرنا اللفظ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يعني سواء صام يرجع يصوم تاني، فطر يصوم، نقول له لا، في محذوف هنا. فاصل الكلام فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر، يبقى خرجنا كده ايه المريض الصائم والمسافر ايه الصائم، ما نقولوش عيد، والله لم يفرض علينا عبادة ابدا مرتين. لذلك بنقول الكلام فيه اضمار، وهو ان القضاء لا يكون الا للمفطر سواء كان مريضا او مسافرا. والآية في حقيقة الأمر كما سبق لم توضح أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط، وعليه فإن الآية معناها كما سبق إيه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام إيه أخر. يستحيل أن النص يفهم بغير هذه. لذلك بعض الناس أرادوا أن يفهموا النص هذا بطريقة غريبة جدا، قالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر وجب عليه الفطر، واخد بالك، حتى تصح فعدة من ايام اخر. قلنا سبحان الله، هذا الكلام لا يقوله الا منكر للسنة، واضحة؟ اذا هو يقول لما لا نجريها على ظاهرها، يبقى المريض يجب انه يفطر والمسافر يجب انه يفطر. نقول له لا، المريض يجب ان يفطر فقط إذا كان سيضر به الصوم ضررا يمنعه من أداء واجب أو سنة، نقول حينئذ يجب. ولكن قد كثير من الأمراض لا تمنعه من أداء الواجبات ولا من أداء السنن، وكذلك السفر نقول واجب عليه الفطر في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، نعم إذا عطل الواجبات أو المستحبات، ولكن إن لم يعطلها انتهت القضية، فله أن يصوم وله أن يفطر كما ثبتت في النصوص. طيب مثال، مش عارف رقم كام، مش مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه البيهقي عن ابن عمر. معلوم أن الخطأ والنسيان واقعان من كل أحد أم لا؟ طب هنا ازاي وضع بقى؟ يبقى احنا لو فهمنا منطوق الحديث كده، يعني مبنى الحديث، وخرجنا المعنى من المبنى، اذا هو المنطوق، اذا احنا لا بنخطئ ولا بننسى. امال ايه قول المولى عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ هذا اقرار صريح مننا بنخطئ وايه بننسى. فان الحديث معناه انه وضع عن امتي اسم ذنب الخطأ وايه والنسيان. اذا كل هذه النصوص تسمى بدلالة ايه الاقتضاء. اذا دلالة الاقتضاء معلقة باثبات مضمر، معلقة باثبات ايه مضمر. اي نعم، يعني الفهم الذي تبادر الى الذهن، لان الذي يتبادر الى الذهن قد يكون لا يحتاج الى اضمار، وقد يحتاج الى اضمار، وقد يحتاج الى استنباط، لان حاجة زي وضع علامات الخطأ والنسيان لا تتبادر الى الذهن بسهولة، يعني الا اذا كان يعني متمكنا. يعني دلالة الاشارة، خلاص كلمة دلالة الاشارة اي لازم الشيء، اي لازم ايه الشيء. وانا لسه قايل لك مثال دلوقتي، ولكن انا اقرا الموجود. ومعنى دلاله الشرع المعنى اللازم والمصاحب الحكم المستفاد من اللفظ، المعنى ايه اللازم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، المنطوق واضح تحريم ثمن الكلب وتحريم البيع والشراء باللزوم او ما يسمى بدلاله الاشاره، فهمتم؟ طيب انا اجيبها لك بقى في حته خطيره جدا، دي هنرد فيها على الشيعه احفاد المجوس الذين يقولون من اصبح جنبا فهو مفطر، من اصبح جنبا فهو ايه مفطر. احنا نستدل لهم بيقول، لما يقول المولى عز وجل احل لكم ليله الصيام الرفس الى نسائكم، لفظ احل لكم ليله الصيام، اذا النكاح في ليله الصيام حلال ام حرام؟ طيب حلال من امتى لامتى؟ قال ليله الصيام، يعني من غروب الشمس الى انفجار الفجر، في اي لحظة من هذه اللحظات يجوز لك ان ايه تجامع. طبعا هنا في كم من الاحكام الشرعية اللي ممكن اشيب بها راسك دلوقتي، ولكن احنا هنقول ايه. طيب قبل ان انا اقرأ الكلام ده اوضح لك المسألة انا عايز اتكلم فيها. اذا رجل جامع قبل الفجر ونزع عند انفجار الفجر، يبقى هيغتسل بعد طلوع ايه؟ طيب اللي بيقول اللي هيصبح جنب لازمه، واخد بالك، اللي هيصبح جنب لازم يفطر، نقول له لازم كلامك انك تحرم الجماع في جزء من الليل يكفي ايه؟ الغسل. وصلت المعلومة؟ يبقى دوت كده مش مع القرآن. فهمتم المراد؟ لذلك هنا الآية نص في أن الوطأ مباح في أي جزء من الليلة المبدوء بغروب الشمس والمنتهي بطلب الفجر، فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأ في الوقت المباح. طيب والمعنى اللازم هنا في من وطأ قبل طلوع الفجر ولم ينزع إلا قبل الفجر مباشرة، فقطعا وطأ في الوقت إيه؟ المباح، ولكن لا وقت للغسل، فيلزم أن صيامه صحيح إن طلع عليه الفجر وهو جنب، وإلا لزم تحريم الوطئ في جزء من الليل يكفي الغسل، وهذا باطل قطعا. وصلت المعلومة دي؟ لا ده ما هي دي بقى المسألة الكبيرة. طالما إن إحنا بنقول إن يجوز الوطئ في أي جزء من الليل، إذا يجوز الوطئ في الجزء الملاصق لطلوع الفجر. اذا لو لم ينزع الا بعد طلوع الفجر هل صيامه صحيح ام لا؟ هذا هو العلم. واضحة؟ طبعا المسألة دي انا كنت كتبتها في كتاب البر بحرف الجر، ولكن تعمدت رفعها من الكتاب لانها ستحدث بلبلة شديدة، وانا اقول بأنه لو جامع قبل الفجر مباشرة وإن لم ينزع إلا بعد الفجر، أقول بجواز ذلك بشرط ألا يخالف إجماعا، بمعنى لو أجمعت الأمة على أنه مفطر فأنا مع هذا الإجماع، وإن حصل فيها اختلاف فلا أحرمها البتة. الذي يدلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود أن العبد إذا كان على يده الإناء فلا يضعه حتى يأخذ منه حاجته، هذا بعد الأذان أي بعد طلوع الفجر، فدي رخصة من الله عز وجل. قال له ما هو أصلا إن كان هو حطه على إيده ويقصد الشرب والفجر طلع عليه بيقول له ما تنزلوش، أما البلك من ولج قبل طلوع الفجر ده من باب أولى. اللهم إلا إذا خلف إيه إجماعا فأنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، وأما إن قال به أحد من الصحابة فرب الكعبة هذا هو المتعين عندي. ماشي، حلو الفقه مش كده؟ بس بشرط الأصول، شرط الأصول يعني دي مسائل كبيرة وما ينفعش تنشر مسائل بغير هذا الوصف، زي ما أنا شرحتها كده تقال. واحد يجي يقول لي الشيخ مصطفى بيتجوز كده، بس كده انا ما جوزتوش، انا قلت بشرط الا ايه اخالف اجماعا والا فانا بريء منه براءة الذئب من بر ابن يعقوب، امور منتهية. ولكن ان كان فيها خلاف فرب الكعبة لا ارى الا الصواب في هذا القول، ولها امثلة عندي. انا ضربت مثالا واحدا بمثال بحديث صريح ولم يشرب، يعني ما قالش انه بيشرب وطلع عليه الفجر يكمل شرب، لا ده بيقول الاناء على يده يعني لم يبدأ في العمل، ولكن التاني بيقول لك بدأ يا عم الحاج في العمل. ماشي، دلالة الاناء والتنبيه، ومعناها ان الشارع يضيف الحكم الى وصف مناسب، يضيف الحكم الى ايه؟ تنبيها على ان هذا الوصف هو العلة. سهلة خالص دي وقلناها مئات المرات. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، فين الحكم؟ طيب هو مش الحكم ده اضيف الى وصف اللي هو ايه السرقة، اذا هذا الوصف هو العلة التي اقتضت الحكم، يبقى دي دلالة ايه؟ الإيماء والتنبيه، يعني نبه على الحكم بوصف، واخد بالك؟ اذا الوصف انظر والسارق والسارقة فاقطع ايديهما، وقعت على امرأتي في نهار رمضان فحر الرقبة، واضحة؟ طيب قالت على ان الابرار لفي نعيم، الحكم هنا ايه؟ في نعيم. قال لا، طب فين الوصف؟ ان الابرار اضيف الى وصف مناسب هو ايه؟ البر. فهذه هي العله، اذا دلاله الاماء والتنبيه هو التنبيه على العله التي بني عليها ايه؟ الحكم. نعم. نعم، هو تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليه هذا الوصف. ماشي؟ هي نفس العباره يعني. طيب أقسام المفهوم، عايزين كده نعمل معادلة سريعة عشان تلم الموضوع ده. يقول هنا ينقسم المفهوم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. خلاص، مفهوم موافقة ومفهوم إيه؟ مخالفة. طيب مفهوم الموافقة تعلقه بالمنطوق، ومفهوم المخالفة اللي دل عليه المنطوق، صح؟ طيب مفهوم الموافقة، هنتكلم عن مفهوم الموافقة ايضا. انا بقسم مفهوم الموافقة ده الى قسمين بس اقولهم بعد التعريف. يقول الموافقة هو المفهوم المسكوت عنه، المسكوت ايه؟ عنه. والموافق لحكم المنطوق، واضحة؟ طيب على فكرة في نص خرجنا منه منطوق، المنطوق ده في معنى تاني ممكن يساوي المنطوق ده وممكن يزيد عليه، صح؟ طب لو ساواه مش يبقى هو هو؟ طيب لو زاد عنه مش يبقى اولى منه؟ مش كده؟ طيب نشوفها الحكايه دي. فعندنا حاجه اسمها فحوى الخطاب وحاجه اسمها لحن الخطاب، بس الاثنين دول مسكوت عنهم، يعني مش ملفوظين. طيب فحوى الخطاب ومعناه هو المعنى المفهوم من اللفظ، المعنى المفهوم من ايه؟ من اللفظ، والمسكوت عنه ولكنه اولى من المنطوق. ازاي؟ قال تعالى فلا تقل لهما اف. يبقى المنطوق هو تحريم ايه؟ طيب المفهوم المسكوت عنه وهو اولى من المنطوق هو ايه؟ السب والضرب، وما كان في معناهما، لانهما اشد ايذاء وايلاما من ايه؟ من التأفيف. يبقى اما نيجي نقول النص هذا بفحواه يدل على تحريم الضرب والسب، يبقى احنا كلمة بفحواه يعني ايه؟ من باب اولى. يبقى فحوى الخطاب اللي هو من باب ايه؟ من باب ايه؟ اولى. طيب انظروا، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تستندوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود. والنهي في الحديث عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم، لأن الروس طعام دواب الجن، روس البهائم بتاعتنا ده طعام دواب ايه؟ طيب خلي بالك بقى، تاخد الحتة دي لله ولا نفوتها بقى؟ ما هو الجن ده مش منه مسلم وكافر، فلو كان روس البهائم اصلا نجس، اذا دواب الجن جلالة، فكيف يأكلها الجن المسلم؟ علامة استفهام. فهذا دليل على ان روث البهائم او مأكولة اللحم طاهر، صحيح؟ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، العظم نفسه ما ينفعش، لانه النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيرجع اوفر ما يكون من اللحم فيرجعوا ياكلوه هم المسلم. طيب تعال بص، النهي في الحديث عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابين لانه يفسده وبفحوى الخطاب. طيب اذا كان الحديث ده حرم افساد طعام الجن، يبقى من باب اولى تحريم افساد طعام الانس ودواب الانس، صح كده؟ يبقى اما نقول هذا الحديث يدل على تحريم افساد طعام الانس ودواب الانس، يبقى بفحوى ايه؟ بفحوى الخطاب، من باب اولى، من باب ايه؟ اولى. واضحة؟ مثال اخر، قال صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة، يعني في جنازة ما ينفعش تمشي قدامها بعجلة ولا بعربية ولا بموتوسيكل ولا راكب اي حاجة، عايز تركب تبقى ماشي وراها، والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، ما تبقاش عامل زي الغنم الشردة كده الاقيك قدامها مثلا بكيلو. والسقط يصلى عليه، يعني لو حصل سقط للمرأة ايضا يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه احمد والترمذي وابو داود والحاكم عن المغيرة ابن شعبة. وجه الاستدلال مشروعية الصلاة على السقط، وهو من يسقط من بطن امه قبل تمامه، وهذا هو منطق ايه؟ الحديث. طيب ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلى عليه، يبقى من باب اولى لو مات الطفل يصلى ايه؟ عليه. يعني لو سقط، انتبه، بعد التمام يبقى من باب اولى ايه يصلى ايه عليه. ويؤيد صحة ذلك ما رواه احمد وابن ماجه والنسائي عن المغيرة بن شعبة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على طفل كما في صحيح البخاري وغيره. واضحة؟ إذن احنا فهمنا ان المفهوم قسمان: موافقة ومخالفة. الموافقة نفسه نوعان: فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فحوى الخطاب اللي هو من باب اولى، من باب ايه؟ اولى. ولكن لحن الخطاب المساواة. طيب، لحن الخطاب ومعناه هو المعنى المفهوم من اللفظ والمسكوت عنه ايضا، ومساو لحكم المنطوق. ومثال ذلك قال تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. فمنطوق الايه يحرم اكل ايه؟ مال اليتيم. والمفهوم المسكوت عنه يحرم حرمتها ايضا، يحرم حرقها مش حرمتها، يحرم ايه؟ حرقها. يعني ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، يعني بتصرف على نفسك، تاخدها بتصرف على نفسك بغير معروف، ده حرام. طيب ايه المعنى المسكوت عنه؟ واحد مسكها حرقها. طب ما هي الحاله الاولى القصد منها التبديد ام لا؟ يبقى حرم اكل اموال اليتامى لو انت كلته بددته، لو انت حرقته بددته، يبقى المعنيان متساويان ام لا؟ يبقى دوت اسمه ايه؟ لحن ايه؟ اذا تنبيه: مفهوم الموافقة بقسميه هو بعينه القياس في معنى الاصل عند الشافعي رحمه الله. يبقى الشافعي لما يقول ده قياس في معنى الاصل، يبقى يقصد فحوى الخطاب ولحن ايه؟ لذلك يقول لك من باب اولى، يعني قياس الاولى او قياس المساواة. واضحة؟ ماشي الحال. لا دي لسه، دي محتاجين فيها كلام. مفهوم المخالفة قياس العكس، ده محتاجة نشوفها يعني دلوقتي. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة التعريف هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للحكم. المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف لإيه؟ للحكم. والمخالف للمنطوق، آسف ما انت دخلتني بقى في القياس العكس. مفهوم المخالفة هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف لإيه؟ للمنطوق. والمخالف للمنطوق. طيب، مرادفات مفهوم المخالفة. يعني إيه مرادفات؟ يعني بيتسمى بأسماء تانية عند إيه؟ عند بعض العلماء. فبعض العلماء يسميه بمفهوم المخالفة اللي احنا أصلا استفدناه من إيه؟ ما دل عليه المنطوق، مش كده؟ وأحيانا يسمى دليل الخطاب. طب ما هو الدليل يعني دل، وسمي بذلك لأن الخطاب دل إيه؟ عليه. طيب، أنواع مفهوم المخالفة، يا هي دي بقى إيه؟ أنواع كتيرة يا إخوانا، وإيه ومهمة. أولا مفهوم الوصف. تعالى بص يا عم الشيخ، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منطوق الآية بتقول إيه يا عم الشيخ؟ عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر. طب أنت مش ملاحظ جاءكم فاسق؟ واضحة؟ مش ده وصف ده؟ طيب، أما دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، إن جاء غير الفاسق بخبر يجب قبول خبره دون تبيان. صح الكلام؟ واضحة؟ يبقى لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى مفهوم المخالفة إن جاءكم عدل فاقبلوا. ليه فاقبلوا؟ ما هي واحدة من اثنين،
إما هنرده بقى أسوأ من الفاسق، لأن الفاسق لم يؤمر بالرد بل أمر بالتبين، وإما هنتبين فسويناه بإيه؟ بالفاسق، إذا لابد من قبوله. هذا نقول به، ولا يقول به أبو حنيفة والأحناف أي بمفهوم المخالفة، ولا يقول أهل الظاهر به ابن حزم وداود الظاهر. واضح؟ طيب مثال يؤيد صحة ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر ابن عمر في الهلال لما رواه أبو داود والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. الحديث صحيح لم يتفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب، بل تابع مروان هارون بن سعيد الأيلي. طبعا الحتة دي أنا كتبها ليه؟ عشان بعض الناس بيضعفوا هذا إيه الحديث. مثال آخر اللي بيبين لنا مفهوم المخالفة، اللي هو القسم أو النوع الأول، مفهوم الوصف. يعني أنت لو قلت ده مفهوم مخالفة في الكل مش مشكلة، ولكن بقى يعني إيه هندقق شوية. الوصف وصف، والشرط شرط، والغاية غاية. طيب قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب إيه العلة المانعة من الصلاة والقيام على القبر؟ هي الكفر، سواء كان نفاقا أو غير ذلك. فمتى انتفت العلة؟ شرعت الصلاة على الميت والوقوف على قبره. إذا مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أو مفهوم الوصف هو إيه؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لأنه كافر. إذا لو كان مسلما إذا صلي على كل أحد مات منهم أبدا وقم على إيه؟ قبره. واضحة؟ قطعا نحن لا ننفي أن مفهوم المخالفة هذا قد يأتي منطوقا في مكان آخر، ده موضوع ثاني. طيب مفهوم الشرط، قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. يبقى منطوق الآية إيه؟ وجوب النفقة على المطلقة الحامل حتى تضع إيه؟ حملها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ومفهوم المخالفة إن كانت غير حامل لا يجب أن ينفق عليها. واضحة؟ يبقى شرط الإنفاق عليها إنها إيه؟ تكون حامل. خلاص مش حامل لا ننفق عليها. كلمة لا يعني لا يجب. قال تعالى مثل آخر: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. مفهوم الآية أو منطق الآية مشروعية نكاح الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نكاح إيه؟ الحرة المؤمنة. طب دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة أو مفهوم الشرط يقول إيه؟ لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة عند القدرة على نكاح الحرة المؤمنة. صح الكلام؟ ماشي الحال. مفهوم الغاية، قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المنطوق يقول ايه؟ لا يحل لمن طلق ثلاثا ان يراجع ايه مطلقته الا اذا نكحت نكاحا صحيحا من غيره وطلقها. المفهوم المخالفة ايه؟ يحل لمن طلقها ثلاثا ان يراجع مطلقته اذا نكحت نكاحا ايه صحيحا من غيره ثم طلقت. وخلي بالك انا اقول نكاحا ايه صحيحا، اللعب اللي بيحصل والحيل التي اشد من حيل بني اسرائيل في هذا الباب بالذات، وان شئت فاطلع على اغاثة اللهفان تعلم مدى عظم هذه المسألة وعظم الجرائم في من جوز الرجوع بغير نكاح صحيح. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى المنطوق إيه؟ إباحة الأكل والشرب ليالي إيه؟ الصيام. طب دليل الخطاب، خلي بالك احنا بنقول مفهوم الغاية، حتى يتبين، كل واشربوا حتى يتبين، اذا اذا تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا، يبقى ده مفهوم ايه؟ الغاية. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اذا اذا نكحت زوجا غيره حلت، صح؟ يبقى ده مفهوم الغاية، مفهوم المخالفة، دليل الخطاب، ماشي. قال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. طيب ان فاءت الى امر الله فلا تقاتلوها، يبقى ده يسمى مفهوم ايه؟ مفهوم ايه؟ المخالفة. ماشي. نكمل اللي هي المفاهيم دي. مفهوم الحصر، قال تعالى الحج أشهر معلومات، يبقى اللي احنا نفهمه الحج في غير هذه الأشهر يبقى اسمه حج، يبقى الحج أشهر معلومات، يبقى المفهوم المخالف الحج أشهر معلومات، يبقى حصرها ولا لا؟ حصرها في أشهر ايه؟ معلومات، شهران وعشرة ايه؟ أيام. يبقى المفهوم المخالف أن الحج في غير الشهور المعلومات لا يصح، وكده ربنا عز وجل ميز زمانا عن زمان. طيب مفهوم العدد، قال تعالى فجلدوهم 80 جلدة، يبقى دليل الخطاب ايه؟ لا يجوز الجلد اقل من 80 ولا اكثر من ايه؟ من 80. يبقى ده مفهوم ايه؟ العدد، عشان العدد موجود اهو، فجلدوهم 80 جلدة، اذا لا تجلدوهم اكثر من 80 جلدة ولا اقل من 80 جلدة. قال تعالى مثل اخر فمن لم يجد فصيام 3 ايام. مفهوم المخالفة ايه؟ لا يجزئ اقل من ايه؟ من 3 ايام. فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ما تجيش تقول لي نصوم يومين او يجب صيام 4، لا لا لا. كل هذه المفاهيم السابقة معمول بها عندنا. بقي مفهوم يسمى مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ده يا اخوانا نوعان، اسم جنس واسم عين. اسم الجنس حجة، لذلك قال الشنقيطي رحمه الله في سبب رد اسم العين، احنا بنقول اسم الجنس حجة، يبقى اسم العين ليس بايه؟ بمفهوم بقى المخالفة، يبقى اسم العين ليس بايه؟ بحجة. يقول الشنقيطي رحمه الله في سبب رد اسم العين، لو قلت جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيء عمرو، صح؟ ثم قال الرجل بل ربما كان اعتباره كفرا. ازاي؟ كما لو قيل محمد رسول الله، هل يفهم ان عيسى ليس برسول؟ هذا كفر، لان مفهوم المخالفة من الآية السابقة ان غيره صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا، هذا كلام باطل. اذا يا اخواننا مفهوم المخالفة، انتبه، كله عندنا معمول به الا نوعا من مفهوم اللقب، اسمه ايه؟ اسم العين. اسمه ايه؟ العين. واحفظ محمد رسول الله، يبقى ده يعني ان نوح ليس برسول؟ هذا كلام باطل، واضحة؟ طيب انا عايز بس انبهك، اما تيجي تقرأ للذين ينكرون مفهوم تجد بيستدلوا باستدلال غريب جدا، يقولون محمد رسول الله، معنى الكلام يلزمكم ان عيسى ليس برسول الله. طب ده القدر المشترك بيني وبينك، بتستدل بيه ليه عليا؟ ما انا بنكره انا وانت، انت تعالى ناقشني في اللي انا بثبته وانت ما بتثبتوش، مش تناقشني في اللي انا بنفيه واللي انت بتنفيه، واضحة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.